لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زلنا في حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله بن أبي زيد حفظه الله تعالى. فيقول الشيخ في سياق كلامه عن الإخلاص، يقول: فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نية. يقول: فاستمسك رحمك الله بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب. ونرى أن أسلوب الشيخ أسلوب بديع جذل، فهو يجيد اللغة ويجيد البلاغة، وله من الأسلوب ما يبهر الألباب، حتى أن كتبه تراها صغيرة جدا، ورغم ذلك ترى أن الكلمة تعدل كتاب، الكلمة تعدل كتاب. ولذلك أنصح الإخوة بكثرة قراءة كتب الشيخ بكر حفظه الله تعالى. قال: فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي سبيل النجاة التي بها يشد الشيء، فالذي يشد من قلبه وجوارحه ويضعك على الطريق أن تعرف الحق وضد الحق، لأن كثير من الناس يعرف الحق فقط، أما الشر فلا يعرف. عرفت الشر لا للشر، ولكن حتى أتجنبه. وفي الحديث الذي رواه أصحاب الكتب الستة عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يبقى معرفتك للشر لا لأن تكون شرير، ولكن أن تعرف المداخل والمخارج، أن تعرف الأسباب، أن تعرف السبل. ولذلك قال عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سبحان الله. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم ماله ومال المجرمين؟ مال النبي صلى الله عليه وسلم وللمجرمين، نعم، وليستبين سبيلهم طرقهم وحيلهم لتلبيس الباطل على أهل الحق. كان هناك رجل، وهذا الرجل كان من أهل مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نذر دمه، لأنه كان شاعر وكان يعني يتشبب بنساء المسلمين، فوقع في يد النبي صلى الله عليه وسلم وأهدر دمه، فبكى وقال: يا محمد، بنياتي وعيالي وإلى آخره. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعلن إسلامه. فلما عاد إلى مكة ارتد مرة أخرى، ورجع برضو يتكلم في أعراض المسلمات. فبعد فترة بعيدة أوي، حوالي قرابة أقل من سنة، وقع مرة أخرى في يد النبي صلى الله عليه وسلم ومسكه. جاء بقى بيحول الكرة: يا محمد، بنياتي وأولادي و... فقال له نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: لا، أتريد أن تفرد عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين؟ لا والله، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. والأثر في كلام، لكن القصة ثابتة. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. إذن معرفة الشر لا للشر، وأذكر قصة لمستها أنا، وطبعا أنا هذا المجلس مجلس يعني طلبة علم وأحبكم في الله يعلم ربي، وبحاول أن أنا أبذل النصح، لأن ربما يعني ليس من عادتي أو من طبيعتي أن أتكلم في أحد أو أن أنا أختلط بأحد، يعني الكل يعرف عني أن أنا غير مختلط، لا أحب الاختلاط، بل يمكن نلتقي في الصلوات أو في الكفة وغيره، لكن باقي الوقت مشغول لا أختلط بأحد. لكن في نفس الوقت يعني أحب إخواني وأحب كل ملتزم على ظهر الأرض، وأتمنى لهم الخير كما أتمناه لنفسي. فأحيانا أكثر وأزيد في قضية التحزب والتعصب والتفرق وهذه الأشياء، لأن هذه هي آفة العصر وتمزيق وشرق جدار الأمة. وأذكر لكم قصة يعني وقع في أنا، كان هناك شاب، وهذا الشاب كان يعني ملتصق بالتصاق وثيق الابن للأب، يعني ملتصق به تقريبا هو في الإعدادية، فقد يكون التصاقه به أكثر من التصاقه بأبيه. وهذا الشاب كان فيه من الورع والدين ما يجعلني أستمر في هذا الالتصاق، ومهم استمر، وكان يحفظ القرآن وكان عنده ورع عجيب. فكنت أرى أنه من تغيير القلوب أن أذكر أمامه أحد بسوء، يعني مش عاوز أقول له فلان ده وحش وفلان ده حلو، لاعتمادي على قربه مني ده رقم واحد، والثاني لورعه إن عنده ورع فعل. المهم وقعت فتنة، اجتمع به بعض الشباب وتولوا له إن إحنا محتاجين الدعوة، ورفعوا من قدره ومكانته، يعني راحوا رفعينه شيء لأنه عنده طبعا يحفظ القرآن ويجيد الكلام، فرفعوه فوق مكانته، بقى هو المفتي والإمام والعالم للمجموعة من الشباب دول، وده شيء طبيعي ما في مشكلة. المهم إلى أن رأوا أو تراءوا له إني لا حل ولا نجاح إلا نحن ندعو، سيبنا من العلم وقعد ماذا كله يفضل تدعي، والعزبة الفلانية فيها ناس ما بيصلوش، والمكان الفلاني مش عارف مين. المهم صوروا له هذه الصورة، فجأة بدأت أراه ينفلت ويلف، وده شيء طيب، بدأ يحصل خلل عنده لدرجة تراءى إن طلبة العلم اللي قاعدين معايا دول مساكين وغلابة، وهو عاوز ينقذهم. فبدأ يجيك، وطبعا هو كان يدخل في أي وقت عندي مكتبتي، يجي للبيت في أي مكان ما في مشكلة، فبدأ يخترق ويجي للطلبة، احنا عندنا الدعوة والتعرف ايه والعلم ايه وبتاعه، والعلم ده نفسه طويل، وبدأ يصد الشباب عن طلب العلم من الورع اللي عنده، لأنه عاوز ينقذ الشباب دول ويحاول يروح للنجوع والعزب. المهم وصل الحال بقى، ده كل ده شيء طيب طبعا ما في مشكلة، الى ان لاحظ الناس والشباب ان هذا انفصل عني تماما، انفصال كلي، وبدا يبقى راس والشباب حواليه ويتلفوا الى اخره. فبدا طبعا ازاي تسيب فلان ليه؟ يعلم ربي انا ما سمعت منه غيبه قط، ما كانش بيغتاب حد، حتى ممكن فرعون ما يغتابوه. فاضطر طبعا الضغوط اللي قبله، ممكن كان في الاول يوفي راسه ويستحي وكده، بدأ يضطر. كل طبعا انت مع واحد 10 سنين اكيد بترى في عورات، مش عورة واحدة، فما ترك لي عورة انظروا الا وهتكها، لدرجة رماني بكلام في كذب، كذب فعلا. طيب العلة الضغوط، ان كل اللي قبله مين وشمال، وانت بتقول له ازاي ده فلان ازاي كذا، لان قلت لهم كان كالابن بالنسبة لي. المهم طبعا يعني وصلني كلام كبير جدا، فهو علم انني علم، فجاءني وقال لي الكلام هو صادق، قال انا من شدة الضغوط اضطررت اني اتكلم. فقلت له لن أسامح، ومن قلبي أنا مسامح حقيقي لأنه أحبه، لأنه ولد فيه صفات طيبة، من قلبي أنا مسامحه، لكن قلت له لن أسامح. فضل راي جاي راي جاي، ظل قرابة أسبوع شغلني وشغل عقل فعل. المهم قلت له أسامحك بشرط إنك لا تتكلم في حق لا بخير ولا بشر، فاتفقنا على هذا. المهم الشاهد بقى إنه المجموعة اللي معاه دول جلس فترة من الزمان ضن طفل ساف، وكل اللي معاه ضاعوا، والعزب زي ما هي والنجوع زي ما هم، وما رأينا رايات رفعت ولا رايات نزلت، وما رأينا الخيال اللي كان فيه. العلة هنا بقى إيه؟ أنني لم أبين له السبيل المخالف. ولذلك أنا بنصح إخواني حاول مع معرفة الحق إنك تعرف سبيل الآخر. لا ممكن ترى واحد أبعد ما يكون عن السنة في كل شيء، يعني قد ينتسب لفئة أو جماعة قد تكون هذه الجماعة رأس من رؤوس الضلالة، ويقول لك السنة ونطبق السنة ونعيش مع السنة والسنة. أنت في السنة أصلا؟ لقد لا يصلي السنة نفسه، السنة السنة. فتجد طبعا أنت بتكلم بالسنة، لأن أصبح القضية الدين عند الناس كلام ومأمزجة، اللي كلامه حلو اسمع له واللي كلامه وحش ماشي. يعني هذا مصطفى العدوي حفظه الله ما بيعرفش يتكلم، لكن هو من أعلم أهل مصر بشهادة الأقران، يعني أعلم واحد عندك في مصر هنا شيخ مصطفى. وقلت لك بشهادة تزكية العلماء الوحيد اللي في مصر اللي يحفظ الكتب الستة إلا النذر اليسير هو مصطفى العدوي، يعني ما تزوج إلا بعد 37 سنة، هو جالس يتعلم قاعد يحفظ في مكتبة جبل. أذكر مرة جبت له أخت يتزوجها بك، قال لي حرام عليك ارحمني اتركني لين أنتهي من الطريق اللي أنا اللي أنا عاوز أقول له إن أرجو أن يكون طالب العلم عنده ذوق. نعم قد أسمع للمخالف، يعني في بعض المخالفين أنا بسمع له، لأن كل إنسان في خير وشر في حق وباطل. هو قال عز وجل عن بلقيس لما قالت بلقيس دي كافرة، قالت إيه؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. الكلام ده حق ولا باطل؟ حق. رغم أنها كافرة التي قالت هذا الكلام، قال عز وجل وكذلك يفعلون، يعني كلامها مظبوط. إذا مش كل مخالف كلامه غلط، ومش كل موافق كلامه صح. ما هو بعض الشباب يتعصب لأحد المشايخ، كل اللي بيقوله صح ده غلط، ممكن يقول مسألة صح ومسألة غلط. فلما يكون عندك تمييز وذوق تميز بين الحق وبين الباطل انتهت المشكلة خلاص. لكن لما تبقى مجرد كما يقال تصفق لمن تحب وتحاول طعن من يخالف، هذا ليست قيم الملتزمين أصلا ولا حتى المسلمين. لازم يبقى عندك إنصاف في من تسمع ومن تتلقى إلى آخره، حتى تستطيع يسلم لك دينك. لكن تبقى النهاردة عملت بوس الإيد والرجل وغدا تضرب بالنعل، هذا ليس صفات المنصفين. فينبغي المسلم الملتزم أنه يعرف سبيل المخالف حتى لا يلتسوا عليكم دينكم، وحتى لا تلتبسوا عليك الأمور وتصلوا إلى الحق. ولذلك يقول فالشمس رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه التوائب بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه. الإخلاص عزيز، لكن كل عزيز له نواقض وممكن يذوب ويزول. فلذلك لما نرى أو نسمع في شهادة أن لا إله إلا الله نقول لا إله. ما معنى لا إله؟ ما معنى إيه؟ لا يوجد إله، نفي كل الآله إلا استثناء الله. ففي عندي نفي وإثبات، إذن هنا في معرفة سبيل المجرمين لا آله كلها باطل، وفي عندي إثبات إلا الله. فلذلك كما قال العلماء لا بد من تخلية ثم تحلية، ما تبنيش على أصل فاسد وعقل مشوش، نقي قلبك وعقلك حتى تستقي العلم بقلب مفتوح. واعلموا أن أصل الفهم الحب، يستحيل إنسان ما بتحبوش يستفيد منه كلمة، والحب يجعلك تحفظ حركات وسكنات حتى تجد نفسك بتقلده تلقائي. يعني بعض المشايخ مثلا ليه حركة معينة، مثلا ممكن ايه يعمل كده او كده او حاجة معينة، كل الطلبة اللي يقعدوا يعملوا، لان تلقائي الحب بيجعلك تقلد. وسبنا من المشايخ والعلماء، انظروا لحال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنقم نقامة ولا تمخص مخافة إلا وابتدروه، ما في حركة ولا سكنة إلا وقيدوها وحفظوه، اتباع موفق. إيه العلة؟ الحب. فإن أحببت العالم استفدت منه أي استفاد، كل استفاد، وإن وقع في قلبك بغض له لم تستفد منه كلمة، هتؤول كل كلمة غلط. لأن من ضمن الأشياء الطريفة أذكر بعض الشباب يعني وقع برضو خلافات، طبعا الخلافات دي موجودة بين جميع الناس، فكان كل درس أو خطبة الجمعة أو محاضرة يقول إخوة الشيخ بيقصدني، الكلام ده موجه إلي، الكلام كأنه لي. فأنت إن كرهت إنسان ترى حتى بقصد أو بغير قصد أن كل شيء موجه إليه. فلذلك نرى أن المنافقين لما لم يستفيدوا من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة؟ هل حد من المنافق روى حديث واحد؟ اللي بيكرهوه ما بيحبوش، لا يحب. فحال الله بينهم وبين الاستفادة، فكلما وقع في قلبك حب لمن يعلمك كلما عظمت استفادته، وقع البغض وبقدر الكراهية تقل الاستفادة. شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. مع الطلب لابد أن تعظم ربك، وأن تعلم أن طلب العلم منا من الله عز وجل وتوفيق، لا يعطيها إلا للأخيار. وكلمة طلب العلم ليوصلك للعلم. وذلك نرى أن العلماء كانوا يقولون الأحياء لا يمدحون، ما تعود تمدح لواحد مهما كان أعلم أهل الأرض، لا يمدحون إلا بعد موتهم، لأنك لا تدري على ما سيكون. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. فكلما عظم افتقارك وذلك لله عز وجل حال الطلب، كلما عظم الله لك هذا العلم وسهله لك. قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلما خشوا الله عز وجل كانوا علماء. حتى ولو على سبيل التخشع في الحديث ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، تطفل على دين الله عز وجل. وذا حاول تبقى مع المتقين، مع العباد، مع الخاشعين، مع ساهم فيهم. في أول الأمر ستكون متطفل، لكن مع الاستمرار سترى قلبك ألف الحياة اللي انت فيها، ألف العبادة، ألف الطاعة، ألف العلم، واستمر. فلذلك حاول وأنت تطلب تكون شديد الافتقار، تشعر إنك فقر، فقر شديد لله عز وجل، تواضع مطلق لله سبحانه وتعالى. كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إيه؟ أنا الفقير في كل حالات، أنا الفقير إلى رب البريات، فالفقر وصف لي دائم أبدا، والغنى له وصف دائم أبدا. فقر مطلق لك وغنى مطلق لله عز وجل. لو في لحظة أحسست أنك غني يبقى هنا سقطت العبودية. لو أحسست لحظة أنك شيء وأن لك قيمة ووزن تبقى أنت لا شيء. كلما عظم افتقارك وذلك كلما عظم قدرك عند الله تبارك وتعالى. بهذا السبيل تستطيع أنك تواصل السير. ولذلك يؤثر عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. لا، متقلبة، نفسك متقلبة، توجهك إلى الله عز وجل قد يتعثر. فأنت محتاج إلى أن تجعل قلبك مع القالب في سيرك إلى الله عز وجل. ممكن تجاهد نفسك الصبح وتلاقي نفسك الصبح 100% مع الله والصلاة 100% صحيح، الظهر تجد الرب، العصر ما حاجة مثلا، لأن النية صعبة أنك تتوجه بالنية في كل لحظة وفي كل عمل لله عز وجل، يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. يقول عطاء: كابت الصلاة 20 سنة. كنت زمان أضحك على الموضوع ده، ده الصلاة الواحد يعلمها في 3 دقائق. كابت الصلاة 20 سنة إن نخليها لله، واستمتعت بها بعد ذلك، حصلت متعة. اسمعوا كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة. أي فتنة، أي شدة، أي صعوبة، يلجأ إلى الله. قلب لا يستريح إلا مع ربي تبارك وتعالى. وكان إذا في أمر معين واشتد الخط يقول: أرحنا أرحنا بها يا بلال. راح فلا. فلذلك القلوب أكثرها صدع، فيها عهات وآفات تحتاج إلى علاج. قال: وعن عمرو بن ذر أنه قال لوالدي: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيره لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. عمرو بن ذر هو أحد الوعاظ العباد الزهاد. يسأل والده ذر، وكان أيضا من الوعاظ المشهورين الذين كانوا يبكون الناس ويؤثرون فيهم، فيقول له: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء. وهذه حقيقة، إذا كان الوعظ من القلب، من القلب، القلب محترق يريد أن يوصل أمر الله عز وجل، ترى قلبك بلا شعور دخل إليه الكلام واستقر، ترى قلبك كده يرجو يتفاعل مع كل كلمة مع كل جملة، لأن الكلام الذي من القلب محله القلب، بخلاف الكلام اللي من الفم نهاية الأذن، لأن القلب هنا بعيد وهناك هيكون أبعد، هنا بعيد هناك أبعد. فلذلك ينبغي للإنسان ألا يتكلم ولا ينصح إلا لله ويكون من قلبه. قال له: ليست النائحة الثكلى، هو اللي بيموت ابنها وتقعد تعيط، يعني بنحس بحرارة البكاء عندها، ولا اللي جاي يجاملها، الجارة ولا قريبتها ولا الكلام هذا، من الذي سيكون أشد حرارة في البكاء؟ هي. ولذلك تعرف الأم من اللي حواليه، يعني اللي هو بيعيطوا وبيبكوا وإلى آخره ماشي، لكن تعرف الأم من القسمات والعلامات، لأن حرارة القلب تطفح على الوجه، بل تطفح على الدمع، ترى كل دمعة كأنها قطر الدم بالنسبة لنائحة التكلة التي فقدت ولدها. كذلك الذي هو حريص على الأمة، حريص على الناس، وهو يتكلم ويعظ، لكن بيصلى كان إذا وعظ على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش: صبحكم ومستاكم. هناك فرق بين الموعظة وبين درس العلم. ما جيش بدرس العلم يقول مش هيوصل، لكن الموعظة تحتاج أن تخرج من قلبك بكل حرارة وقوة حتى تستقر في قلب الآخر فتوقظه، لأن الموعظة لابد أن تصل إلى قلب، يعني حتى لو نايم أو نص نص لازم يفيق. فلن يفيق إلا أن تهزه بما في قلبك من أحاسيس شعور وخوف ووجل تقربه من الله عز وجل وتثنوه منه وتحببه إليه وترقق هذا القلب حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى. فالإخلاص عزيز ويحتاج منك إلى صبر، يحتاج منك إلى مجاهدة. الإشارة، كان بعض السلف إذا دخل المسجد يمسك بيده اليمنى اليسرى أو اليسرى اليمنى خشية أن تنافق. عارفين يعني تنافق؟ إنه ممكن يحصل له بخطرة في المشي يختال كده فيكون نفاق والعياذ بالله. إذ كانوا أحرص على الإخلاص في الأقوال في الأفعال في كل شيء. لما تكلمت هذه الكلمة لله أو لغير الله؟ لما فعلت هذا الشيء لله أو لغير الله؟ حتى كانوا يحتسبون المباحات. كان ابن مهدي في جنازة فجاء رجل قال جنازة يا إمام، فقال انتظر حتى سفيان. قالوا له تعالى في جنازة، فمرش يروح. قال ما عقدت لها نية، لأنه يروح بجملة، ده قريبي وابن عمي وخالي ومتعرفي وبتاع، ما فيش مانع انك تروح له ابن عمك وخالك وقريبك، لكن الأصل أي عمل إن فقد النية تعب نصب كد هباء منثورا ضياع للوقت والعمر والجهد. فاحتسب حتى المباح، معه حتى اللقمة يضعها الرجل في فيه زوجته. يعني لو واحد جالس كده وعاوز يرفع عن نفسه وداعب زوجته أو عياله يوجد لعب. لذلك كان يسابق عائشة رضي الله عنه، وكان إلى آخره. فإذا أنت محتاج إلى إصلاح نيتك حتى في المباحات. لو أكل بنية، طبعا كلنا معتكفين، حد مننا فكر إنه لما يفطر بتمر أو لؤم أو غيره أن يستعين بهذه التمر على القيام والطاعات؟ أظن نادر، أنا مش هسوء الظن طبعا، لكن نادر الهم. طيب الأكل أنت كلته ده ولا حاجة، كأنك أتعبت نفسك وكلت أكل الله المستعان. ولذلك نرى أن السلف رحمه الله كان في أمر النية واحتساب هذا الأمر العجيب. روى البخاري ومسلم أن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري التقيا على مخلافين في اليمن، يعني في الحدود. فقال معاذ لأبي موسى كيف حالك مع ربك؟ قال أقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب أتفوق تفوقا، يعني أغالب عشان أقرأ. قال له معاذ أما أنا فأنام من أول الليل وأقوم من آخر الليل وأحتسب لنومتي ما أحتسب لقومتي. فكانوا يحتسبون المباحات فيجري الله لهم بها من الطاعات كما يفعلون الطاعات، نايم مستريح رجل على رجل ولا على يده الجانب اليمين وهو له حسنات، يأكل ويشرب وله حسنات، يداعب زوجته وله حسنات، يداعب ولده وله حسنات، يبتسم كده لأخيه ابتسامة كده ابتسامة كده حلوة له حسنات. وتبسمك ما تكشتروش، وتبسمك في وجه أخيك ابتسامة تكلفك ايه؟ إذن ممكن الإنسان يحصل كوم كبير من الأجر يعينه على رقة قلبه في طلب العلم الذي يحتاج إلى قلب أصعب وأشد من الجبال حتى يواصل السير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.